Podcast Soft. القوانين اللي بتحكم حياتنا مش أمر مسلم فيه، وعشان هيك مهم تضلها دائماً عرضة للسؤال والنقد. أنا روان نخلة وعم تسمعوا بودكاست أحوال من إنتاج صوت ومؤسسة فريدريش إيبرت. رح نحاول من خلال هالموسم نجاوب عن أسئلة بتخطر ببالنا كمواطنين ومواطنات بما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية في الأردن. هالحلقة بنكون وصلنا لنهاية هالموسم يلي ناقشنا وبحثنا من خلاله عدة مواضيع نابعة ومرتبطة بقانون الأحوال الشخصية في الأردن. تحدثنا عن الحضانة والضم، الاحتضان، تبعات الإنجاب خارج إطار الزواج، حق فاقدي السند الأسري بإثبات نسبهم، تزويج القاصرات والقاصرين، تعدد الزوجات، والزواج بين الطوائف المختلفة داخل الدين المسيحي. مواضيع على اختلافها كان إلها مكان بقانون الأحوال الشخصية. أما بحلقة اليوم رح نحكي عن تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين يلي لسه غير موجود بقانون الأحوال الشخصية الأردني. لكن بالأول رح أترك المجال لضيفتي يلي رح تشاركني الحديث بتقديم نفسها.
أنا هالة عاهد، محامية وبنفس الوقت مدافعة عن حقوق الإنسان ومهتمة بالقضايا الخاصة بحقوق النساء وحرية الرأي والتعبير وحقوق العمال على وجه التحديد.
قبل ما نبدأ حديثنا معك هالة، بدي أشارك قصة من عهد خلافة عمر بن الخطاب. في فترة خلافة عمر بن الخطاب كانت حبيبة بنت زريق وزوجها عمرو بن الحارث بيشتغلوا بنفس المصلحة، هي بالنسيج والتطريز والحياكة وهو بتاجر باللي هي بتنتجه. لكن لما توفى زوجها نازعوها أهله على ما ترك من أموال وممتلكات يلي اكتسبوهم الزوجين معا خلال زواجهم، الأمر اللي رفضته حبيبة، فاختصمت مع أهله لابن الخطاب ليحكم بينهم، فحكم إلها بنصف المال وبتأخذ الربع من النصف الآخر، أي نصيبها من مال الزوج كوارثة، وبعدين أخذ الورث حقهم من الميراث فيما تبقى. وبناء على قصة حبيبة بنت زريق راح المذهب المالكي إلى أن المرأة إذا كانت بتعمل وبتكسب ما يدخل ضمن أملاك العائلة فهي شريكة الزوج فيما استفاد من خدمتها بالنص بينهم، أي أنه من حق الزوجة أنه يكون إلها نصف مال الأسرة المكتسب بعد الزواج عند وقوع الطلاق أو الوفاة وقبل اقتسام الورثة استناداً لعملها في تنمية هذا المال، وهو ما يعرف بحق الكد والسعاية، والكد والسعاية يعني بذل الجهد في التحصيل والإنتاج. ومن هون رح نحكي اليوم عن مفهوم تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين. بس بالبداية هالة خلينا نفهم وين بيتقاطع مفهوم الكد والسعاية مع حق تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين، وشو الاختلاف بين المفهومين؟
يعني تقاسم الأموال المشتركة مع حق الكد والسعاية هو يعترف بأن هناك ذمة مالية مستقلة للأفراد داخل هذه العلاقات، لكل شخص ذمة مالية مستقلة ليس لها أن تتداخل مع أموال الأسرة بشكل عام، ولكن هذا المفهوم يشترك بأنه يعترف بمساهمات الأفراد داخل الأسرة وعملهم، يعني وهو يكاد يكون، يعني إذا تحدثنا عن تقسيم الأموال المشتركة يصبح هو الجانب العملي أو تطبيق للواقع العملي على أرض الواقع، لعكس فكرة أن الذمة المالية مستقلة، هذا جانب نظري. هنا يتقاطعان بمعنى أنه من يساهم في تنمية أموال الأسرة يصبح له الحق في أن يتقاسم هذه الأموال، ولكن الاختلاف يصبح بأنه الحق الكد والسعاية هو يتعلق بكل أفراد الأسرة. طبعاً لهذا يعني هناك يعني ينبغي التنبيه أنه نتحدث عن أفراد أسرة يساهمون في تنمية أموال الأسرة بغض النظر عن طبيعة هذه العلاقة، سواء كانوا أبناء أو إخوة أو زوجة وزوج. ولكن في تقسيم الأموال المشتركة هو مفهوم ينحصر في تقسيم الأموال بين الزوجين، هذه مسألة يعني الاختلاف فيها واضح. وكذلك أيضا أن تقسيم الأموال المشتركة في بعض تطبيقاته أو الدعوة إلى تطبيقه يأخذ بعين الاعتبار أن مساهمة المرأة حتى غير العاملة قد تتقاسم أموالا مشتركة مع زوجها، عكس في مفهوم حق الكد والسعاية أنه ينبغي إثبات أن هناك مساهمة فعلية لعمل المرأة في تنمية أموال الأسرة.
أتطرق معك لاحقاً لتوضيح الجانب المتعلق بتقاسم الأموال إذا كانت المرأة بتعمل داخل أو خارج المنزل أو كلاهما، لكن بدي أطلب منك توضحي لنا أولاً كيف تنظم العلاقات المالية داخل الأسرة قانونياً في الأردن؟ شو هي حقوق الزوجة المالية وكيف بتضمنها؟
في الأردن النظرية العامة للحديث عن فكرة الأموال داخل الأسرة وهي أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، فبالتالي مال الزوجة للزوجة ومال الزوج للزوج، لا يكون هناك أي شكل من أشكال التداخل. وقد رتب القانون سندا لأحكام الشريعة عددا من الحقوق للزوجة، منها ابتداء المهر، ثانيا النفقة بأن ينفق عليها، ثالثا في حال حدوث الطلاق أو الانتهاء العلاقة الزوجية أن تأخذ المؤخر كالجزء الآخر من المهر وهو يعني الذي تأخذه لاحقا، وثم الميراث إن كانت انتهت العلاقة الزوجية بسبب الوفاة. وبالتالي لا يعترف القانون بأن هناك للمرأة حقوق مالية مختلفة عن فكرة الذمة المالية المستقلة. هذا يعني كان يعد ولا زال يعد إنجازا أن ذمة كل من الزوجين هي ذمة مالية مستقلة، ولكن هذا من حيث النظرية ممتاز، ولكن من حيث الواقع لا نستطيع اليوم أن نقول بأن المرأة تحديدا المرأة التي تعمل خارج المنزل بأنها تضع أموالها في جيبها أو في حسابها في البنك وهي غير مسؤولة. اليوم النساء مسؤولات بشكل كبير في دعم الأسرة اقتصاديا، لدرجة أن حتى العلاقات الأسرية لم تعد هي فقط علاقات إنسانية واجتماعية، وإنما هناك هي أيضا علاقة اقتصادية إلى حد كبير، يعني فيها اعتماد على رب العائلة بالإنفاق وغيره. واليوم أصبحت المرأة هي يعني أيضا طرف معيل داخل الأسرة بشكل أساسي. للأسف هذه المساهمة لا تنعكس باعتراف القانون بها بشكل كبير. الاعتراف كان بأن القانون سهل مسألة الإثبات بين الزوجين بأنها المرأة لا تحتاج إن أعطت زوجها مالا كقرض على سبيل المثال أن تقوم بإثباته كما يتم إثبات العلاقات التجارية أو العلاقات بين الغرباء، تستطيع إثباتها بكافة طرق الإثبات على اعتبار أن هناك يعني نوع من الحساسية أن تحصل المرأة على أوراق من زوجها. ولكن أيضا القانون يتعامل مع إنفاقها على الأسرة بصفتها متبرعة، بحيث لا تستطيع أن تطالب لاحقا بهذه الأموال. وهذا للحقيقة في التطبيق العملي أثبت حالة من عدم العدالة للنساء.
طيب كيف هذا الأمر بيأثر بشكل مباشر على النساء وعلى حقوقهم المالية والاقتصادية؟
إذا يعني توفى زوجها وقد ساهمت في شراء منزل أو في شراء سيارة، هي كل ما ستأخذه الربع إن كان لها أبناء أو الثمن، يعني الثمن إن لم يكن لها أبناء والربع إن كان لها أبناء، أو إذا طلقها الزوج أيضا بعد سنوات طويلة كل ما ستأخذه إن كانت استطاعت أن تثبت بالمحكمة بأن الطلاق تعسفي من نفقة سنة إلى 3 سنوات. فهذه إذن لن تساعد النساء في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي لها بعد فترة. اليوم نجد كثيرا بأن المرأة تساهم في شراء عقار على سبيل المثال، ولكن هذا العقار لا يسجل باسمها أو لا يسجل حتى بالشراكة بينها وبين الزوج. بعد وفاة الزوج أو بعد الطلاق هي ستخرج يعني دون أي شكل من أشكال التعويض عما قضته خلال هذه السنوات، أو حتى على الأقل المساهمة التي ساهمت بها. وحتى نكون أيضا واقعيين، اليوم حتى في موضوع المؤخر يعني وهو جزء من المهر الذي يؤجل بالنسبة للنساء، يعني اليوم في نساء كثيرات يتزوجن في فترة يكون قيمة هذه الأموال مبلغ، ولكن بعد فترة يعني بعد 25 سنة زواج ولا 30 سنة زواج أو 40 سنة زواج يصبح هذا المبلغ لا يستطيع أن يعني ينفق عليها لمدة شهر أو شهرين يعني لتقوم حياتها بشكل طبيعي. فإذا يعني ليس من العدالة أن نبقي على الأوضاع كما هي عليه الآن في القانون.
طيب ممكن يجي حدا ويحكي إنه يا جماعة الموضوع بسيط، تقاسم الأموال ممكن يكون بإنه الزوج والزوجة يقرروا يتقاسموا أموالهم بين بعض من باب المحبة والمودة أو الشراكة والتفاهم، يعني بدون الحاجة لقانون ينظم هاي العملية. شو رأيك؟
هل الوضع المثالي أن إذا كان هناك شراء مشترك أو مساهمة مشتركة أن يتم تسجيله في التو واللحظة بينهما كشركاء، ولكن للأسف هذا في التطبيق العملي لا يحدث أبداً. يعني لا زال هناك ثقافة تعتبر أنه من العيب أن تسجل بعض الأملاك باسم الزوجة، وأنها ينبغي أن تظل باسم الرجل، وخاصة أنه يتعامل معه كحق إذا هو من أخذ القرض أو هو من دفع لشراء هذا المنزل. ليس هذا مفهوم تقسيم الأموال المشتركة، لأن هذه مسألة طوعية. يعني يذهب اليوم رجل ويشتري سيارة فيسجلها باسم زوجته، أو يقول لها أريد أن أشاركك في شراء الشقة، أو هي تشتري وتقول سنتقاسم هذا المنزل سوية ويتم تسجيله بأسمائهم المشتركة. هذا هو شكل يحدث ولكنه طوعي ورضائي، وليس هذا ما نقصد بتقسيم الأموال المشتركة. ما نقصد بتقسيم الأموال المشتركة هي أن يعترف القانون لكلا الزوجين بالحق بتقسيم ما تم اكتسابه بعد الزواج بسبب مساهمة كل منهما في تنمية أموال الأسرة أو في الحصول على هذه الأموال، وذلك بأن يتم تقسيم هذه الأموال عند الطلاق أو بعد وفاة أحدهما.
طيب هلا ممكن تحكي لنا شو هي الأموال اللي بتدخل في إطار القسمة بين الزوجين، وشو هي الأموال اللي بتكون من ضمن الذمة المالية المستقلة لكلا الزوجين؟
لا نزال تحت إطار المبدأ العام أن الذمة المالية مستقلة للزوجين، فبالتالي هناك أموال تدخل ضمن أن الذمة المالية مستقلة ولكل واحد من الزوجين ذمة المالية الخاصة به، ولكن ما يدخل في المشترك هو ما تم تحصيله واكتسابه بعد الزواج من أموال، سواء كانت أموال منقولة أو غير منقولة، يعني عقارات ثابتة، سيارات أو أموال سائلة. ولكن مما لا يدخل هو الميراث، يعني أي شخص ورث من شخص أو حصل على هبة أو وصية، هذه الأموال ينبغي أن لا تدخل في قسمة الأموال، لأن العبرة هي بما تم بمساهمة كل منهما في تنمية أموال الأسرة، فما يتم تقاسمه هو ما تم تنميته لاحقاً واكتسابه بعد الزواج. فالأموال التي لهما قبل الزواج أو الأموال التي يحصلون عليها بالميراث أو بالوصية أو بالهبة، هي هذه لا تدخل في تقسيم الأموال المشتركة. ببساطة اليوم يتزوج اثنين، فيحصل أحدهما على قرض من البنك ليشتري شقة مثلا، فيقوم هو بسداد هذا القرض، سواء سدد مبلغ القرض كاملا وسجلت هذه الشقة باسمه، ولكن المرأة تقوم بالإنفاق على الأسرة المصاريف اليومية، فواتير كهرباء، أكل، مصاريف أولاد في المدارس، هذه القضايا الاستهلاكية التي لا تظهر على شكل ملكية. فبالتالي الرجل تفرغ ليضع راتبه في شراء سيارة أو شراء بيت، وبينما المرأة قامت بالإنفاق على الطعام والشراب ومصاريف الأولاد، هذه المصاريف اليومية. ولكن العقار ظل ثابتا، هذا سواء الشقة أو السيارة سجلت باسم الزوج، فأين نصيبها هي في هذه الحالة؟ هذا هو مال مشترك تم المساهمة به وإنمائه بسبب مساهمة المرأة. وحتى أيضا يعني حتى لا نتحدث عن المرأة التي تنفق مالا، يعني حتى المرأة غير العاملة هي توفر على زوجها مدرس ليدرس الأبناء، أو أن يرسل ملابسه للغسيل، أو أن يعني شراء الطعام فتقوم هي بالطبخ أو بالتنظيف، هذه كلها أيضا هذا عمل ينبغي تقديره اقتصاديا، فبالتالي هي أيضا ساهمت في أن وفرت عليه هذه النفقات وهذه المصاريف.
حديثك عن هاي النقطة هالة بيرجعني للنقطة يلي اتطرقنا لها قبل شوي، وهي عمل المرأة داخل وخارج المنزل أو كلاهما، وأهمية الاعتراف بأنه ربة الأسرة هي أيضاً عاملة وتعتبر مساهمة ببناء ثروة زوجها.
ونحن نتحدث عن تقسيم الأموال المشتركة، نحن نتحدث عن واقع، وهو أن المرأة لم تعد في المنزل فقط، وأن مفهوم الذمة المالية المستقلة لم يعد حاضرا تماما، بينما فالمرأة تساهم بشكل كبير في أن دخلها تضعه داخل الأسرة. في مسألة أخرى، اليوم بات ينظر إلى العمل داخل المنزل بصفته عمل ينبغي أن يتم تقييمه اقتصاديا، وأن يدخل حتى في الناتج القومي، وأن يدخل في الحسبة الاقتصادية، لأنه المرأة هذه هي يعني تعمل عمل، لو استخدمت عاملة منزلية على سبيل المثال فهذا له ثمن، فأن تقوم بتدريس الأبناء أو بالتنظيف أو بالطبخ أو بالكوي وغيرها، هذه هي أعمال ينبغي تقديرها. لأن هذا المفهوم اليوم دوليا بدأ له حضور، فنرى أن يعني من العدالة أيضا أن يدخل في مفهوم تقسيم الأموال المشتركة، وأن لا تستفيد منه فقط المرأة التي تعمل خارج المنزل، وإنما أيضا المرأة التي تعمل في المنزل. كان يثار لدينا مسألة أن كيف يعني سنتحدث عن هذه المساهمة، خاصة إذا تحدثنا عن فروقات أحيانا، وكان يطرح لنا هذه الأمثلة. ماذا عن المرأة التي لا تعمل ولكن زوجها قد أمن لها عاملة منزل مثلا، فبالتالي هي لا تقوم بأي شكل من أشكال العمل، فلماذا هي تكون مشاركة له في هذه الأموال؟ هذه من الأسئلة التي كانت تطرح. وأعتقد أن هذا أيضا فيه عدم اعتراف بوجود المرأة في الأسرة، هو يريد أن ينظر إليها إما أنها هي فقط أداة لإنجاب الأبناء أو أداة لتعمل داخل المنزل، يعني هي عاملة منزل دون أجر لتقوم بهذه القضايا، أو أنها تعمل خارج المنزل وتعمل داخله أيضا. فإذا حتى حالة أن المرأة قد توفر من الأسباب التي قد تهيئ للرجل بأن يذهب ويكتسب الأموال، وحتى لا أضرب هذا المثال فلأضربه بشكل آخر، إذا امرأة تحصلت على وظيفة مهمة وأجر كبير وكانت تخرج خارج المنزل وكان هذا يحتاج منها وقت طويل، وكان زوجها يعني متعاونا وهو من يجلس مع الأطفال الوقت الأكبر، وهذا كان يوفر لها أسباب راحة وعدم انشغال بتفاصيل المنزل حتى تتفرغ لهذا العمل، فبالتالي هو ساهم بشكل كبير في تنمية هذه الأموال لولا مساهمته هذه. وبالتالي العكس، إذا كان هو من يعمل خارج المنزل أو يتفرغ لعمل أو لمصالحه الخاصة وكانت هي متفرغة داخل الأسرة لهذا، هي تساعده في أن ينمي هذه الأموال.
بالرجوع للحديث على النطاق الأوسع هالة، بالأردن ليش ما بيعترف القانون بحق الزوجين المتساوي في ممتلكاتهم اللي تحققت خلال الحياة الزوجية؟ يعني شو المانع أو المعيق؟
القانون الأردني هو يعترف بأن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، وبالتالي لأن القانون مستند لأحكام الشريعة ويطبق الراجح من مذهب أبو حنيفة ما أشرنا إليه في حق الكد والسعاية، الذي هو يعتبر التأصيل الشرعي أو الفقهي لمسألة تقسيم الأموال المشتركة، هذا من المذهب المالكي. فالأردن يعني لا يعتمده، رغم أنه بالمناسبة أن الأردن في عديد من القضايا داخل قانون الأحوال الشخصية لم يكتفي بمذهب أبو حنيفة وإنما أخذ من مذاهب أخرى، وهذا يجعلنا نتساءل كنسويات أو كمدافعات عن حقوق النساء لماذا هذه الانتقائية، يعني ننتقي ما نشاء من فقهاء آخرين غير أبو حنيفة في بعض القضايا، ولكن في القضايا التي قد تكون من مصلحة النساء أو مصلحة الأسرة بشكل عام يتم التمسك بآراء أخرى. أعتقد بأنها هي نظرة تقليدية بحتة فيها شكل من أشكال المقاومة أو عدم الاعتراف بدور النساء. لا زال القانون يتعامل مع المرأة بأنها عالة على زوجها وبأن هو المسؤول بالدرجة الأولى عن الإنفاق، وبالتالي هي تعتبر لا زال يتعامل معها كمتبرعة ولا يتعامل معها كأنها صاحبة واجب عليها بالإنفاق، ولا بالتالي تصبح صاحبة حق في تقسيم الأموال المشتركة. القانون لا زال للأسف قاصرا، وهناك نظرة تقليدية في التعامل أو نظرة محافظة إلى حد كبير في التعامل مع حقوق النساء وعدم الاعتراف بمساهمتهن في الأسرة وبواقع الحال. القانون لم يتطور اليوم بعد في هذه المسألة ليعترف بواقع الحال ومدى مساهمة النساء في حياة أسرهن، ليس الإنسانية والاجتماعية فحسب وإنما المالية أيضا.
في دولة مثل الأردن هالة ما فيها تطبيق لمفهوم تقاسم الأموال المشتركة ولا مفهوم حق الكد والسعاية، لا عرفاً ولا قانوناً. برأيك هل من الممكن أنه نعتمد على التوعية بأنواع الشروط المشمولة في عقود الزواج كوسيلة لضمان الحقوق المالية للزوجين؟
اليوم شروط أبسط من هذا بكثير للأسف لا يتم وضعها في عقد الزواج، يعني شرط أن تتعلم المرأة، أن تكمل تعليمها إن لم تكن أكملت تعليمها بعد، أن تعمل، أن لا تنتقل من مكان إقامتها لبلد آخر، أن لا يتزوج زوجها عليها. كل هذه شروط لا زالت النساء لا تستخدمها في عقد الزواج، وهذا من الفكرة الاجتماعية السائدة بأن المرأة لا تجلس أصلاً لتفاوض على عقد الزواج. يعني هي أحياناً يعني تنيب على الأغلب والدها ليتحدث مع المأذون ومع زوج المستقبل ليقول نيابة عنها بأنه موافق أن يقدم هذا القبول على الزواج. فبالتالي في فقه ومفهوم لا زال يتحدث بأن سكوت المرأة هو دلالة رضاها، اعترافاً بأنها ينبغي أن تكون خجلة في هذا الموقف أو أنها في طبيعة الحال قد تكون خجلة، فهي لن تستطيع أن تضع هذه الشروط. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية، هناك حساسية من مناقشة القضايا المالية يعني قبل الزواج، بعيدا عن مسألة المهر بأنه كم المقدم وكم المؤخر، فأن تجلس لشخص وتقول له سأقاسمك ما نحصل من أموال، هذه الثقافة أيضا هي ليست موجودة، نحتاج إلى وقت حتى تصبح طبيعية ليتم تضمينها في عقود الزواج. وحتى في الدول التي لديها هذا التطبيق للأسف تطبيقاتها قليلة جدا، لأنها اعتمدت على اتفاق يوضع في عقد الزواج أو يوضع لاحقا في تقسيم الأموال المشتركة. إذا ظل بهذا الحال، التوعية مهمة وتمكين النساء وتوعيتها بحقوقها هذه مسألة مهمة، وأن تجلس لتفاوض على ما تريد من شروط هذه مسألة نريد أن نصل إليها، ولكن حتى نكون واقعيين لن نصل إلى هذا بسهولة، ولن نصل إليه يعني بشكل من أشكال الراحة. لذلك ينبغي أن يكون هناك تدخل تشريعي للنص عليه صراحة.
وبالحديث عن الدول اللي عندها نوعاً ما تطبيق لمفهوم الكد والسعاية، شو هي الدول اللي بتقوم بهالتطبيق أولاً؟ ومين هي الدول اللي نصت تشريعاتها على تقاسم الأموال المشتركة؟ وبرأيك شو هي الأمثلة اللي ممكن أخذها والتعلم منها من دول مجاورة بما يتعلق بهالموضوع؟
ثلاث دول عربية تطبق هذا يعني مفهوم تقسيم الأموال المشتركة ونصت عليه في قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بها، وهو الجزائر وتونس والمغرب. هذه الدول الثلاث تضع نصا في قوانين الأسرة أو قوانين الأحوال الشخصية لديها بأنه الذمة المالية مستقلة، ولكن يمكن لأي من الزوجين أن يتقاسما الأموال المشتركة التي تتحصل بعد الزواج، شريطة أن ينص على هذا في عقد الزواج أو في وثيقة لاحقة تلحق بعقد الزواج. الجميل الذي يعني أود أن يتم لفت النظر إليه وهو في ماليزيا، وهي دولة يعني تطبق أيضا أحكام الشريعة الإسلامية في قانون الأحوال الشخصية الخاص بها، أنها لم تشترط أن يوضع هذا في عقد أو في اتفاق، وإنما نصت عليه بنص القانون. وأشارت يعني قانون الأحوال الشخصية الماليزي أشار بأنه يتم تقسيم الأموال المشتركة بين الزوجين إما مناصفة أو حسب مساهمة كل منهما في تنمية هذه الأموال وفق ما يقرر القاضي، وليس فقط عند الانفصال وليس فقط عند وفاة أحد الزوجين، وإنما حتى في حال تعدد الزوجات. يعني إذا أراد رجل أن يعدد فقبل هذا التعدد يتم تقسيم أموال مشتركة بينه وبين زوجته الأولى. فأعتقد بأن نص من هذا القبيل في القانون التونسي هو أكثر انسجاما ابتداء مع العدالة وفهم واقع الحياة وتدخل من المشرع حتى يرفع الحرج عن النساء أو عن الأزواج في أن يضعوا هذا بموجب اتفاق.
بما أنه أعطينا المغرب كمثال، بهمني أوضح أنه بمدونة الأسرة المغربية تقاسم الأموال بيتم بين الزوجين فقط باتفاق عند عقد الزواج أو لاحقاً، لكن في بعض المناطق هناك تطبيق لمفهوم الكد والسعاية كعرف قائم فيها لحد يومنا هاد، واللي بيشمل فيه تقاسم الأموال المشتركة بين جميع الأطراف المساهمين بالثروة من العائلة الضيقة، زوج وزوجة، إخوة وأخوات، أبناء وبنات. لكن حتى بالمغرب من 2004 لما دخل القانون حيز التطبيق وحتى 2015 ما زال تطبيق هاي المادة محدود. فبحسب إحصائيات وزارة العدل إنه خلال هاي الفترة 0.5% من الأزواج فقط أبرموا عقود مستقلة لتدبير الأموال المكتسبة بعد الزواج، أما عن أسباب عدم إبرام الزوجين هالاتفاق فغالباً بيكون بسبب سيادة التقاليد أو الحرج. وبحسب حقوقيين مغاربة بتعاني المطلقات والأرامل المغربيات من عدم الإنصاف لعدم توثيق وتثبيت مساهماتهم المالية في بيت الزوجية، واللي بيعني صعوبة إثبات هذا الأمر أمام القضاء، بالتالي رح يسبب ما يوصف بضياع حقوقهم وتعرضهم للهشاشة الاقتصادية والاجتماعية. برجوع للأردن، شو هي المقترحات حتى نتمكن من تطبيق تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين؟ أو هل في رؤية قريبة لمواد بقانون أحوال شخصية معدل بيشمل تقاسم الأموال؟
الحقيقة ما من حملة استهدفت تعديلات لقانون الأحوال الشخصية في الأردن إلا وكانت تقسيم الأموال المشتركة هي أحد المقترحات على أجندة التعديلات، ولكن في كل مرة كان للأسف يتم الرفض. المطلوب اليوم يعني أن نظهر واقع الحال، القصص التي تتناول أن تقسيم الأموال المشتركة هو يحقق عدالة للأسرة ويحمي النساء ويحمي الأزواج أيضا، هي لا تستفيد منه المرأة لوحدها، هو أيضا يستفيد منه الرجل، يعني أيضا لأننا نتحدث عن تقسيم أموال الزوجين وليس أحدهما.
طيب وين وصلت المطالبات في هذا الموضوع؟
اليوم هناك مقترحات بأن يتم الاعتراف بمساهمة المرأة في الأسرة بوصفه واجبا، يعني اليوم ونحن أيضا نتحدث عن حقوق النساء علينا أن نخرج من فكرة بأن المرأة هي ينفق عليها فقط وهي لا تساهم، لذلك نريد أن نثبت بالقانون بأن المرأة أيضا إن كانت قادرة هي مسؤولة عن الإنفاق عن أسرتها، وهذا ليس واجب الرجل لوحده، ولكن بالمقابل ينبغي أن يعترف القانون بهذه المساهمة بشكل واضح وصريح. اليوم هناك أكثر من حملة تقودها منظمات نسوية، يتم استخدام القصص الواقعية الإحصائيات، يتم استخدام أيضا التأصيل الفقهي والشرعي على اعتبار أن القانون وفقا لأحكام الدستور الأردني ينبغي أن يكون مستندا لأحكام الشريعة الإسلامية، أتحدث عن قانون الأحوال الشخصية على وجه التحديد. فنحن إذن حين نسمع عن تقسيم الأموال المشتركة يتبادل إلى الذهن تطبيقات في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها، ولكن نقول لا، أن هذا التطبيق له جذور شرعية إن كان هناك من يخشى بأنه سنكون خارج إطار تطبيقات الشريعة إن ذهبنا بهذا التطبيق، ولكن اليوم المطلوب هو أن نقول أن هناك ذمة مالية مستقلة، ولكن المرأة هي أيضا مسؤولة بالإنفاق عن الأسرة كما الرجل، وبالتالي ينبغي تقسيم هذه الأموال.
بالنهاية هالة، شو هي التحديات اللي من الممكن إن نواجهها في صياغة تشريع لتقاسم الأموال المشتركة بشكل عادل ومنصف لكلا الطرفين؟ وكيف ممكن يتم تشريع تقاسم الأموال المشتركة مع الحفاظ على مفهوم استقلال الذمم المالية للزوجين؟
سؤال مهم، وهذا يعني كنا دائما نثيره حين نتقدم بمقترحات لإضافة يعني تعديل على قانون الأحوال الشخصية بالاعتراف بتقسيم الأموال المشتركة. أولا نحن لدينا تحديات قانونية بالدرجة الأولى أيضا، يعني حتى نكون واقعيين، حين نتحدث عن تقسيم الأموال المشتركة نؤكد أننا نتحدث عن الأموال التي يتم اكتسابها بعد الزواج بسبب مساهمة أي من الزوجين أو كلاهما في هذه الأموال، فبالتالي لا نتحدث عن ميراث، لا نتحدث عن أموال سابقة، لا نتحدث عن يا نصيب ربح أحدهما، لا نتحدث عن أي من هذا، وإنما نتحدث عما تم اكتسابه بسبب جهد وعمل كل منهما فيه. هذه مسألة. المسألة الثانية، برز لدينا مشكلات وهي مثلا ماذا سنفعل في حال تعدد الزوجات؟ هذا سؤال يطرح في دولة لا زالت تسمح بتعدد الزوجات. ماليزيا مثلا كما أسلفت تعتبر بأنه عندما يريد أن يعدد لزوجة أخرى ينبغي تقسيم الأموال قبل أن يذهب بالزواج الجديد، ولكن ماذا إن كان قد جمع زوجتين وكليهما يساهمان في تنمية أمواله، كيف سيتم تقاسم هذه الأموال؟ هذا يثير أيضا يعني هذه الإشكاليات، لذلك ننظر إلى قانون الأحوال الشخصية بأنه ليس فقط في إضافة هذه المادة، وإنما ينبغي أن ننظر له كمنظومة كيف تنظر للمرأة، بمعنى ينبغي أن نلغي تعدد الزوجات إن شئت، وعلي أن أكون صريحة خاصة أنني مع إلغاء تعدد الزوجات وليس فقط تقييده. اثنين، أن ننظر إلى أن المرأة مساهمة بشكل أساسي وأن نعترف بأن عليها واجب الإنفاق أيضا إن كانت تستطيع بأن تقدم هذا الإنفاق، وبالتالي أن يكون هناك عدة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ليصبح تطبيق تقسيم الأموال المشتركة أكثر واقعية.
شكرا هالة على حضورك ومشاركتك معنا في الحلقة.
أنا سعيدة يعني بإنكم رح بتغطوا هذا الموضوع، وإن شاء الله تكون هذه الحلقة مفيدة إنها تدعم جهود كل المنظمات للداعية لتحسين الأوضاع يعني النساء تحديدا الاقتصادية، وإنه تساهم بشكل أو بآخر في إحداث تغيير على قانون الأحوال الشخصية والاعتراف بمساهمة المرأة الاقتصادية.
وبهيك بنكون وصلنا لنهاية الموسم الثالث من بودكاست أحوال. تقدروا تشاركوا أو تسمعوا كل حلقات هالموسم على جميع منصات البودكاست. رح ألقاكم قريباً بالموسم الرابع حتى نكمل حديثنا عن علاقتنا بالسلطة، نحكي تجارب اصطدامنا معها ونتساءل إذا كانت بتحمينا أو بتقيدنا. كنت معكم من البحث والتقديم روان نخلة، من الإعداد والكتابة سليم سلامة، من التحرير عمر فارس، من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى. قاموا بالنشر والترويج لحلقات هذا الموسم كل من مرام النبالي، بيان حبيب، وبسنت سمهوت. بودكاست أحوال من إنتاج صوت.